بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 48 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل، غفر الله له ولوالديه. ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 3 من شهر صفر لعام 41 و400 للهجرة النبوية المباركة. يقول رحمه الله تعالى: باب النذر. قال: عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته له، ولكن يلفيه النذر قد قدرته له، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. وفي رواية لمسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد: باب النذر. النذر عند العرب على ما نقله بعض أئمة اللغة أنه وعد بشرط، وبعض أهل العلم جعل النذر اللازم هو النذر المعلق على شيء، أما النذر المرسل أو النذر المطلق أو النذر المبتدأ الذي لا يكون معلقا على شيء فهذا غير لازم، وهذا قول للشافعية، وهذا القول ضعيف إن صح عن العرب هذا الشيء، وأن النذر هو وعد بشرط، فيكون هذا من المعاني أو الألفاظ التي تصرف الشارع فيها فقيدها أو ألحق بها لواحق، وهذا جار في أسماء شرعية كثيرة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلها معاني في اللغة، والشارع جعل لها معاني أخرى. والشارع كما تقدم أيضا في بعض الدروس على قول كثير من أهل العلم لم يغير اللغة ولم ينقلها، وإن كان هذا قولا لبعض أهل العلم قالوا إنه نقل وغير بعض الألفاظ المعروف في اللغة كالصوم والزكاة والحج وغيرها من بعض الأسماء التي جاءت في اللغة على وصف وجاءت في الشرع بأوسع منه، لكن الصحيح أن الشارع قيدها أو ألحق بها لواحق، مثل الصلاة هي في اللغة معنى الدعاء لكنها في الشرع جاءت أنها عبارة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وفيها الأدعية والأذكار، وكذلك ما جاء مشروطا فيها من قراءة القرآن إلى غير ذلك مما هو واجب للصلاة، وكذلك سائر الأسماء، كذلك النذر. ولهذا جاءت الأدلة في القرآن والسنة بالأمر بالوفاء، يوفون بالنذر، وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فكل من نذر طاعة وجب عليه أن يأتي بها، بل إن النذر المطلق هو الأصل في هذا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، معنى أن نذر صوما، نذر صلاة، نذر حجا، نذر نذرا ماليا، صدقة بمال أو نحو ذلك من الأمور التي هي غير لازمة، يعني أنه لا يلزمه ذلك الشيء لكن لزم بنذره هو. ولهذا اختلف تعريفهم له، ويرجع إلى معنى وهو إلزام المكلف نفسه شيئا لله عز وجل، هو غير لازم بالشرع، غير لازم بالشرع. واشترط أيضا الاختيار، الاختيار مكلف مختار، يعني فالمعنى أنه يلتزم شيئا وهو مكلف، وهذا القيد أو هذا الحد له محترزات يرجع إلى خلاف أهل العلم في حد النذر. في حد كثير من الحدود هي حدود ترجع خاصة في الحدود التي هي في الأبواب الفقهية ترجع إلى أصحاب المذهب، فتجدهم يحدونه بحد يلتفت إلى قولهم، إلى قولهم، مثل إلزام مكلف مختار، يعني هنا يدخل فيه الكافر لأنه مكلف. ومن أهل العلم من يقول لا يصح نذره، يصح نذره، وهم الجمهور، وهم الجمهور، لكن على قول هو المذهب يصح نذره لحديث عمر رضي الله عنه. المقصود أنها المقصود هو فهم الحد أو أن الحد يرجع إلى خلاف أهل العلم حين يقيده بقيود خاصة، مثلا مثل بعض القواعد الفقهية، مثلا مثل بعض القواعد الفقهية. ذكر رحمه الله حديث همام عن أبي هريرة، وهذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ من طريق معمر عن همام، ورواه مسلم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة، طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا رواه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فالحديث له طرق عن أبي هريرة، برواية معمر عن همام عن أبي هريرة كما عند البخاري، وكذلك أيضا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وروه مسلم من طريق الأعرج، وهو من طريق الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم، من طريق الأعرج عن أبي هريرة عند البخاري، لكن الراوي عن الأعرج عند البخاري أبي الزناد، وعند مسلم رواه غير أبي الزناد، وكذلك أيضا هو من روايات معمر عن همام. فالحديث معروف عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث مشهور وله روايات، وثبت في الصحيحين معناه عن ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث، لكن بلفظ مختلف عن هذا. والمصنف أيضا ذكر الرواية الأخرى، وفي رواية مسلم لا تنذروا، لا تنذروا، هذه هنا قال لا ينذروا، لكن رواية مسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيء، إنما يستخرج من الأخير. لا يأتي ابن آدم، ابن آدم هذا مفعول والنذر فاعل، أي لا يأتي النذر ابن آدم، فاعله النذر، بشيء، بشيء. وتقديم هنا مفعول للاهتمام بالأمر، وأن النذر أمره عظيم، النذر أمره عظيم، فمن نذر فعليه أن يحتاطي نفسه، ولهذا قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له. واختلف العلماء في النذر في النهي عنه، لأن في حديث عن الصحيحين نهى عن النذر، نهى عن النذر، هل هو محرم كما هو قول لبعض العلماء، ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، ولعله قول ابن حزم رحمه الله، أو هو مكروه كما هو المشهور من المذهب، أو هو قربه مستحب كما هو قول الأحناف والشافعي، الأحناف والشافعية، أو يفرق بين النذر المجازات والنذر المرسل المبتدأ وهو قول المالكية، يقولون النذر إن كان مقابل نعمة حصلت أو نقمة اندفعت فهذا مكروه، وإن كان ابتداء نذره ابتداء، قال لله علي أن أصوم يوما، لله علي أن أتصدق بهذا المال، لله علي أن أعتمر أحج، فهذا نذر مبتدا قربه. فالأقوال كما تقدم ثلاثة الأقوال، وهذا التفصيل فيه نظر، فيه نظر، وظاهر الحديث النهي مطلقا والإخبار أن النذر لا يأتي بخير. وقد يقول قائل، قد يقول قائل كيف يكون النذر لا يأتي بخير وقد مدح الله الموفين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه قال وينذرون ولا يوفون. قيل إنه لم يمدح الناذرين إنما مدح الموفين، مدح الموفين الذين يوفون بالنذر. المعنى أنك لا تنذر ولا تدخل في النذر، لكن حين تنذر فعليك الوفاء، عليك الوفاء. وهذا من تيسير الشارع وسعته على عباده، لأن الإنسان لضعفه قد اشتد عليه الأمر في أمر مما يصيبه فينذر. إن شفاه الله من هذا المرض، إن شفى الله ولده، إن شفى الله قريبه نحو ذلك ينذر، فهو ابتداء منهي عنه. فإذا نذر وجب عليه الوفاء، لأن له حال قبل النذر وحال بعد النذر. الإنسان في حال النذر قد لا يستحضر حاله بعد النذر، فهو مثلا حين يطلب شيئا حصوله أو يطلب اندفاع شيء من مصيبة أو نحو ذلك، فقد لا يفكر في المآل، فإذا نذر عند ذلك يندم ويأتي ويطلب المخارج. في هذه الحال يكون ممدوحا على هذه الحال على وفائه بالنذر. وهذا كما قال بعض أهل الخطابي باب من العلم غريب يكون منهيا عنه ثم بعد ذلك يجب عليه الوفاء به. منهيا عنه يكون منهيا عنه ابتداء، ينهى عن الدخول فيه ابتداء، ثم إذا وقع فيه لزمه ذلك، لزمه ذلك. والمعنى أن ما شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات المالية والبدنية والقلبية عبادات عظيمة، المكلف مهما اجتهد لا يمكن أن يأتي بها، فلا حاجة له إلى أن ينذر. فنهى عن النوق، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، لكن يلقيه النذر، يلقيه القدر إليه، يلقيه النذر قد قدرته له، يعني قد قدر له قدرته، يستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه، يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. هذا الحديث رواه البخاري، قيل إن المراد بذلك أن الله عز وجل يقول يؤتيني، لأنه عليه لا يقول ذلك، لكن هذا رواية مسلم ليس فيها مثل هذا، لكن رواية البخاري محمولة على أن المراد أن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك، وعلى هذا يكون مجراه مجرى الحديث القدسي، مجرى الحديث القدسي يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل. الحديث كما تقدم فيه الإخبار أن النذر لا يأتيه بشيء، ولهذا يعني لم يكن قدر له، والمعنى أن ما قدره الله سبحانه وتعالى واقع، نذر أو لم ينذر، وما لم يرد وقوعه لا يقع نذر أو لم ينذر. على هذا على العبد أن لا يقع في النذر ولا ينذر، وعليه إذا أراد هذه العبادة أن يؤديها بلا نذر، ما له حاجة ينذر. فإذا أراد أن ينذر مثلا صلاة أو صوما أو حجا لحصول نعمة أو لاندفاع نقمة، عليه يفعلها بلا نذر، بلا نذر، لأن الذي لا يؤتي إلا بالنذر في حصول النعمة أو اندفاع النقمة نذره، جزاك الله خير، نذره نذر معاوضة، كأنه لا يؤدي إلا مقابل شيء، ولهذا قال يستخرج به من البخيل. وإن كان أيضا نذرا ماليا كذلك، والبخل يأتي في الشرع بالمعنى البخل في العبادات البدنية أو العبادات البدنية والعبادات المالية، يأتي في الشرع البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، حيث آخر
أبخل الناس من بخل بالسلام، فهو بخيل، وأنه لا يعطي هذا الشيء أو لا يعمل هذا الشيء إلا بمقابل. هذا وجه. أيضا من محاذير التي ذكرها العلماء في باب النذر حين ينذر أن الذي ينذر لا يأتي العبادة إلا مستثقلا، فهو يريد أن يحمله شيء فلم يقبل عليها إقبال قلبي، بل يحمل نفسه عليها حملا، فيكون كالمكره على هذا الشيء والمحمول على هذا الشيء، فيقوم متثاقلا بغير نشاط. والإنسان حين لا ينشط في العبادة ويقوم لها متثاقل من العبادات التي هي عبادات نوافل ليست واجبة، فإن المشروع أن يجم نفسه لا أن يحمل نفسه، فيكون النذر معارضا في المعنى للأدلة، يعني ابتداؤه حيث يحمل نفسه عليه، وهو إن كان في أول الأمر يجد نشاط لكن حين ينذر يضعف. وهذا واقع، تجد الناس شيلتهم في النذور كثيرة، أنا نذرت أن أصوم إن شفى الله مريضي يوم الاثنين من كل أسبوع، أنا نذرت إن حصلت لي هذه الوظيفة أن أخرج من الراتب ثلث الراتب ربع الراتب، ثم بعد ذلك يأتي ويسأل ماذا أصنع، يريد المخرج. هذا واقع متواتر من حال الناس في النذور العبادية في العبادات البدنية من صوم أو صلاة وغيرها، والعبادات المالية، فتجد نفسه لا تقبل ويندم، والشارع حكيم يعلم أحوال النفوس، فلهذا أرشد إلى عدم النذر. وقد يقع أيضا وهم آخر، لكن قد يبعد يعني من قلب المسلم، إنما قد يسوق إليه الشيطان أنه يظن أن هذا الشيء يحصل بالنذر، حصوله بالنذر، اندفاعه بالنذر، ولهذا قال ولكن يلقيه النذر قد قدرت له. لأن قد يقع أحيان الإنسان، وهذا واقع كثير، ينذر مثلا إن حصل لهذا الشيء فيحصل، ينذر إن زال هذا الشيء فيزول، لكن ليس زوال هذا الشيء المكروه ولا حصول هذا الشيء المحبوب لأجل النذر، يلقيه النذر للشيء قد قدرته عليه، قد قدر هذا الشيء فينذر فيوافق، فقد يقع في قلبي شيء من ذلك. لهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب، فلا ينذر الإنسان. ثم إذا نذر عليه الوفاء، عليه الوفاء، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم في صحيح البخاري، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا في النذور التي في النذور المشروعة، في النذور المشروعة، لأن النذور ثلاثة أقسام: نذر طاعة، نذر معصية، نذر مباح. نذر مباح. قال وفي رواية لمسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، إن وإنما يستخرج به من البخيل، الذي لا يعطي إلا مقابل شيء، كان يقول إن حصل لهذا الشيء فأنا أتصدق بهذا المال، إن اندفع عني هذا الشيء من مصيبة نحوها فأنا أتصدق بهذا المال، وهكذا. والأظهر أنه ليس بمحرم، أنه وقع في أخبار عدة أن النبي سئل عليه الصلاة والسلام وسأله من سأله في أخبار صحيحة في بعض النذور، فيستفسر عنه ثم قال هل يعني يسأل عن النذر، فإذا لم يكن في محذور أمره بالوفاء بالنذر عليه الصلاة والسلام. هناك مسائل يعني تتعلق بالنذر، لكن المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة في هذا الباب الذي هو أصل في المسألة مع حديث ابن عمر في النهي عن النذر، وله لفظ آخر أيضا في معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأصل في النذر الأصل في النذر أن كفارته كفارة يمين، الأصل في النذر أن كفارته كفارة يمين. هذا في النذر الذي لم يسمى أو من أذن نذر نذرا مطلقا، وإنما الحديث الوارد أن ينذر شيئا خاصا كما في حديث أبي هريرة هذا. نعم نعم، هو ظاهر هذا الحديث أنه قدسي، لكن أنا ما وقعت على رواية قال الله، هذا يحتاج تتبع. والحافظ حد علم أنه ما أشار، يعني كان يفهم منه أن الحديث قدسي، لأنه قال يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني، يؤتيني عليه، هذه رواية. في رواية أخرى يؤتي عليه، ولكن يؤتي عليه ممكن، وهذه ممكن، هذا ذكرت أنا عن رواية هذه يؤتي عليه، لكن انظر أيهما، لأن قال لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن لم، لكن هنا لم أكن قدرته له، لم أكن قدرته له، هذا واضح أنه حديث قدسي، يعني من جنس الحديث لم أكن قدرته له، لأن الله هو الذي يقدر الأشياء سبحانه وتعالى، ولكن يلقيه النذر. إنما كانت يؤتيني عليه، هذه واضحة أيضا، يؤتيني عليه، جاء له يؤتي عليه بدون الياء، مجزوم مجزوم، فعلى هذا يكون بدل من قوله لم أكن، لم أكن يؤتيني عليه، يؤتي عليه، يكون فضائل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة، يؤتي يؤتي عليه بس بالكسرة، يؤتي عليه، لكن في هذه يؤتيني، وهذا واضح أنه لله عز وجل، ضمير هنا له سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
النذر المقيد قصدك يعني في حصول نعمة واندفاع نقمة، يعني هذا بالإجماع، إذا كان النذر مقيد مثلا قال إن شفاني الله من مرضي، إن شفى الله ابني ابنتي ونحو ذلك، فهذا بالإجماع عندهم. لكن إذا كان نذر مطلق ابتداء هذا قول الجمهور، وخالف بعض العلماء قالوا لا يجوز، لكن قول ضعيف. فالواجب الوفاء بالنذر في جميع أنواع النذر لإطلاق الأخبار بلا قيد. نعم. لا، التحريم موضع نظر، التحريم موضع نظر، يعني اللي يظهر والله أعلم النهي فيما يظهر والله أعلم، هذا أشره بعض العلم أهل العلم، إن النهي ليس لأجل التحريم، إنما هو لتعظيم أمر النذر، لتعظيم أمره وشأنه، وأن النذر عبادة عظيمة، فنهى عن الدخول فيها رأفة، مثل النهي عن الوصال، النهي عن الوصال، والوصال في خلاف، لكن لأنه قد يشق الوفاء بالنذر، وأن الإنسان قد يدخل فيه أول الأمر متسامح حين يعني شدة رغبته في حصول هذا الشيء، اللي أيضا ما يقع في قلبه من شدة المصيبة فينذر، قد لا يفكر في العواقب فينذر إن اندفع عن هذا الشيء أو هذا المرض نحو ذلك فإنه تصدق بهذا الشيء نحو ذلك، فلهذا شدد النبي أمره تعظيما له وتهويلا له، والمعنى أنه قد يؤول الأمر إلى عدم الوفاء، فإياكم الدخول فيه، فهو من باب الرفق بالأمة نهيا لهم عن هذا الشيء، وليس المراد النهي هنا النهي معنى التحريم، يدل عليه أننا يقول من نذر يطيع الله، يقول من نذر يطيع الله يطيع، كيف يكون هذا النذر كيف يكون محرما والنبي أمر بالوفاء به؟ يبعد يبعد، قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم قال أيضا في حديث آخر رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة قال إنما النذر فيما يبتغى به وجه، لا قال لا نذر، نعم لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، هذا صريح، يعني النذر يبتغى به وجه الله، لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه. هذا إسناد جيد وهذا واضح يدل على أن النذر يبتغى به وجه سبحانه وتعالى، والنهي عنه فلا تنذروا لأجل الرفق بالأمة حتى لا يدخلوا في النذور ثم يشق عن عليك الوفاء بها. نعم الله أعلم، ما الله أعلم، الله أعلم يا سادة. المذهب الكراهة، ويمكن يقال والله أعلم أنه يعني إنسان إذا علم من نفسه انشراح الصدر وطيب النفس وأنه نزله منزلة العبادة، نزل النذر منزلة العبادة كالصلاة مثلا والصوم، لأنه قال فنزله منزلة العبادة فتعبد لله بالنذر كما يتعبد لله بغير عبادات، ونذر بانشراح صدر ويعلم من نفسه أنه يأتي بالنذر على وجهه وأنه يعمل به، أنه في هذه الحالة لا بأس به وقد يقال إنه قربة. لكن حين يكون النذر يكون، وهذا في الغالب إذا كان النذر ابتداء، وكذلك أيضا قد يكون نذر مجازات مثلا، نذر مجازات لكن مع طيب النفس وانشراح الصدر لهذا الشيء قد يقال والله أعلم. لكن المسألة لا زال يعني، ولها استشكل ابن دقيق العيد رحمه الله ما معناه في إحكام الأحكام، قال يعني إن القاعدة في الشريعة أن الوسائل المشروعة لغايات مشروعة مشروعة، أن الوسائل المشروعات مشروعة ووسائل المحرمات محرمة، فكيف فلا يقال مثلا إن الوفاء مشروع ومطلوب وسيلته النذر فلا يقال إنه محرم كذلك مكروه. ولكن والله أعلم مثل ما قال بعض أهل العلم أن النذر لشدته وأن الإنسان قد يحمل نفسه على النذر لما هو فيه من الشدة أو شدة رغبته في حصول هذا الشيء بدون نظر في العواقب ينذر ويشدد على نفسه في النذر سواء كان عبادة أو مال، ثم بعد ذلك يندم على ذلك يسأل. والمسألة فيها الله أعلم ما هو يعني تحتاج إلى مزيد نظر. نعم جاء النص، هو قال ذلك، هو يقول هو لأجل النهي، هو يقول يعني مثل ما قال ابن الخطابي رحمه الله هذا باب من العلم غريب، والشارع أحيانا يأتي عبادات هي غريبة وهي رحمة بالعباد تخالف القاعدة العامة، وكل ما جاء في الشريعة من مخالفة القواعد العامة فهو رحمة بالعباد. انظر مثلا إلى فسخ الحج إلى عمرة، هذا باب من العلم غريب لا يعهد في غير الحج، إنسان طاف للقدوم وسعى للحج ثم بعدما فرغ يقال له السنة في حقك، بل المتأكد بل أوجب بعض أهل العلم أنك الآن تتحلل، إن كان يوم النحر بعيد تحلق رأسك وإن كان قريب تقصر. طيب يقول ماذا أعمل؟ نقول تقصر وتنوي ما وقع عمرة، الطواف لطواف القدوم ينقلب عمرة مع أنه طواف مستحب عند الجمهور للقدوم وانقلب إلى طواف ركن بعد الفراغ، والسعي الذي وقع منه سعي ماذا؟ سعي الحج، انقلب إلى سعي عمرة بعد الفراغ منه. هذا باب من العلم غريب لكنه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يأتي كما قال وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق نفس إن ربكم لرؤوف رحيم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربما الإنسان يأتي مثلا ولا يعرف الأحكام أو أنه يعرف لكن بدا له أن يفعل هذا، تقول الحمد لله تتحلل. النذر يمكن أن يكون من هذا الباب، فالله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. قال سفيان: ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء،
ولأحمد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه غيرهما.
نعم، يقول رحمه الله عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد المسيب رحمه الله، يقول عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا اللفظ لفظ مسلم، تشد الرحال، وهذا الحديث جاء بثلاثة ألفاظ، جاء بلفظ النهي وجاء بلفظ النفي وجاء بلفظ النفي بل وجاء بلفظ وجاء أيضا بلا نفي ولا نهي، إخبار تشد الرحال، وجاء بلفظ رابع أيضا عندهم: إنما تشد الرحال. أربعة ألفاظ هذا عند مسلم: تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري: لا تشدوا بالنهي، لا تشدوا بالنهي. وجاء: لا تشدوا بالنفي. ولهذا في النهي يعني عملت في الفعل: لا تشدوا. واللفظ الآخر هو لفظ صحيحين: لا تشدوا نافية، لا عمل لها، لا. وهذا قد يقال إنها أبلغ الحال والواقع عن الرحال: لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد. وجاء النهي وجاء الحصر عند مسلم: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وفيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وقوله تشد الرحال مراد به للسفر، رحمك الله، لمراد به السفر. وتفسر رواية مسلم: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، يسافر إلى ثلاثة مساجد. واللفظ الآخر: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قوله الرحال ذكر شد الرحال فيه الاستعداد في السفر والتهيئة ووضع الرحال، الرحل أو السرج، الرحل على البعير كالسرج للفرس، والمعنى هو عدة المسافر وما يتهيأ المسافر، فيه الهمة والعزم والاستعداد والقصد الأكيد إلى موضع. لكن إن كان سفرك إلى موضع عبادة، إلى موضع تقصد فيه التعبد لله عز وجل، فهذا لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد. ولهذا اختلف في المقدر في قوله: لا تشد الرحال، لأن هذا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ هو الذي ذكر فيه المستثنى منه ولم يذكر، ذكر المستثنى ولم يذكر المستثنى منه، ولم يذكر المستثنى منه، استثناء مفرغ، فهو يقدر بأعم العام. تقول: ما حضر إلا زيد ونحو ذلك، فتكون فيه إلا ملغاة، ويكون مستثنى بحسب العام الذي قبله. قد يكون مستثنى في موضع رفع إذا كان يعمل الرفع، وقد يكون في موضع نصب إذا كان يعمل النصب، وقد يكون موضع الجر. ما حضر إلا محمد، ما رأيت إلا محمدا، ما مررت إلا بمحمد. والاستثناء المفرغ يقدر في هذا الحديث على وجهين: لا تشد الرحال، قدر كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله بأحد وجهين. الوجه الأول: إما أن يقال لا تشد الرحال إلى مسجد، يكون المستثنى مسجد، يعني جنس المساجد، موضع الذي يسجد لله فيه ويقصد فيه العبادة وهو موضع خاص وهو المساجد، فلا تشد الرحال إلى مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. يكون المعنى استثناء هذه الثلاثة المساجد من المساجد تشد الرحال إليها، هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال لا تشد الرحال إلى موضع يقدر في أعم العام، لا يكون خاص، يقدر من أعم العام إلى أي موضع لا تشد الرحال، لكن معلوم أن المراد إلى موضع يتعبد لله فيه. ما يشد الرحل إلى موضع في الدنيا يقصد العبادة لله عز وجل إلا هذه المواضع الثلاثة. وعلى هذا في على الوجه الأول لا تشد الرحال إلى مسجد، إلى مسجد إلا ثلاث مساجد، يكون النهي عن أي موضع من باب أولى. إذا كان شد الرحل لا يجوز على الصحيح إلى أي مسجد إلا أي مساجد ثلاثة، فالمواضع الأخرى هي دون المساجد، أي موضع فهو دون مسجد. فلو شد الرحل إلى جبل أو إلى قبر أو إلى بقعة من باب النهي يكون من باب أولى. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر مصنف رحمه الله لا ينبغي المطي أن تشد، وهذا سيأتي. لكن في حديث آخر، حديث صحيح وهو أصرح، ومصنف ما ذكره، برواية أحمد عن بصرة بن أبي بصرة أن أبا هريرة ذهب إلى الطور فلقيه بصرة بن أبي بصرة قال من أين أقبلت؟ قال من الطور. قال لو شهدتك أو نحو ذلك لا أخبرتك أو منعتك أو نحو ذلك، فإن النبي عليه السلام قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد. شوف فهم الصحابة وبصرة، وافق أبو هريرة وهو روى هذا الحديث أيضا على أن المعنى لا تشد إلى أي موضع، لا تشد إلى أي موضع العظيم لقصد التعبد أو القربة. القربة وعلى هذا لا يشكل، يعني بعض الناس يشكل يقول كيف طيب يشد الرحل لزيارة صديق، يشد الرحل لطلب العلم، يشد الرحل لزيارة مريض، يشد الرحل مثلا لمناسب نحو ذلك، لأي هذا بلا خلاف، لا التجارة غير هذا لا بأس، لأنه ما قصد بقعة معينة لأجل عبادة، ما قصدها، هذا لو قصدها. لكن حينما يسافر إلى مكان قصده بذلك، يعني قصده بذلك العبادة مثلا في طلب العلم، العبادة في زيارة المريض ونحو ذلك، هو ما قصد بقعة معينة، إنما قصد هذه العبادة. والشارع نهى عن تعظيم الأماكن والغلو فيها، بل قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان النهي الغلو فيها، والحديث فيه ذلك متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه من أعظم أسباب الشرك في الغلو في الأنبياء عليهم السلام وكذلك الصالحين. وقال تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد والمسجد الأقصى. هذه المساجد الثلاثة هي مساجد عظيمة، المسجد الحرام والمسجد الذي يحج إليه وفضائله عظيمة، ومسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام أيضا هو القبلة، قبلة المسلمين، والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فضله لأنه مسجده بنا صلوات وسلام، المسجد الأقصى هو قبلة الأنبياء الذين قبل عليه السلام، والنبي كان يصلي إليه قبل أن يوجه إلى القبلة. قال سفيان ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء. سفيان رحمه الله بن عيينة يقول إن قول تشد ولا تشد سواء، هذا قصده رحمه الله، هذا يبين أن الرواية عنده هنا قال تشد الرحال إلى، قد يقول قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، يعني هذا مجرد إخبار، ليس فيه نهي عن شد الرحل إلى غيرها. يقول رحمه الله ولا تشد إلى ثلاثة سواء، يعني لأنه قال تشد الرحال وهذا الخبر عن أمر في باب عبادة كأنه قال لا تشد الرحال، كأنه حصر وتخصيص شد الرحال، لأنه جعل شد الرحال إليها. فقوة العبارة في هذا الخبر بصرف النظر عن أخبار أخرى يدل على اختصاص شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، شد الرحال إلى المساجد، فذكرها تخصيص. وإلا لو كان المساجد الثلاثة كغير شد الرحال لم يكن فضيلة ومزية لها، لأن الحديث سيق لمزية هذه المساجد الثلاثة على غيرها ولفضلها على غيرها. فلو قيل إن هذا الخبر ليس فيه إلا إخبار أنها الرحال شد إليها وليس فيه نهي عن شدها إلى غيرها لم يكن فيه فضل لهذه المساجد الثلاثة ولا مزية على غيرها، والخبر سيق لفضلها. ولهذا قال سفيان رحمه الله ولا تشد إلا إلى المساجد سواء سواء. وهذا أيضا في الألفاظ الأخرى إنما يسافر إلى ثلاث مساجد، تقدم لا تشد الرحال حديث سعيد الخدري إلا إلى ثلاثة مساجد، كلها حديث صريحة واضحة. وهذا هو قول السلف قاطبة، والمتأخرون من خفي عليه هذا الأمر غلوا في مسائل القبور ولم يوجهوا الحديث التوجيه الصحيح وغلطوا في فهم معناه، ورد عليهم أهل العلم وبينوا أن شد الرحال إلى قبر النبي عليه لا يجوز، وأن شد الرحل يكون إلى مسجده عليه الصلاة والسلام. كيف يشد الرحل إليه عليه الصلاة والسلام وقبره قد أغلق وسد بابه بعد وفاة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن أحد يدخل إليه بعد وفاتها رضي الله عنها في عهد معاوية في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، سد من الحج ولم يكن أحد يصل إليه، إلى أن أدخل هذا لما كانت الغرفة خارج القبر، وكانت الغرف في قبليه جهة الجنوب وجهة الشرق غرف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في عهد الوليد بزمن بعد وفاة عائشة رضي الله عنها، يعني بأزيد من قرابة 30 سنة، لأنه فوق 80 بعد 80 أو بعد ذلك، يعني من نحو 30 سنة أو ما يقارب ذلك، فعل ما فعل حين كتب العمر بن عبد العزيز رحمه الله كان والي المدينة من قبل الوليد في أن يشتري الحجر من ملاكها وأن يدخلها في القبر، لأنهم احتاجوا إلى مد البناء المسجد. وإن كان هذا من أغلاطه رحمه الله ولم يوافق أهل العلم في ذلك، لكن كان هذا بعد وفاة عامة الصحابة، كان جابر في المدينة هو من آخر ما توفي فيما قال بعض العلم، توفي سنة 78 للهجرة رضي الله عنه جابر بن عبد الله، وكان أمر بعد ذلك يعني بنحو يعني من قرابة 10 سنوات أو نحو ذلك، وأنكر من أنكر كسعيد وغيره. المقصود أنه بعد ذلك لما أدخلت في القبر بني علي الحجرة وحرف الجدار ولم يكن أحد يصل إلى القبر، وهذا اللي اتفق عليه أهل العلم. بل كانوا في حياة النبي في حياة عائشة رضي الله عنها لم يكونوا يأتون إلى القبر كلما دخلوا، بل كانوا يدخلون يسلمون عليها، وربما بعضهم سلم عليه حينما يدخل يسلم عليها. فلهذا نص العلم أن الصلاة الخاصة عليه عليه الصلاة والسلام المشروع له دون غيره أفضل من الصلاة عند القبر، هذا لو كان يوصل إليه، ولو كان زيارة قبره مشروعة يعني كغيره من القبور لأبرز قبره كما قالت، ولولا ذلك لأبرز قبره، لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام، إنما أحيط وحصن بالجدران كما قال القيم ولذا أجاب رب العالمين دعاه فأحيط بثلاثة الجدران فغزت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيان، يعني لا أحد يصل إلى إليه وإلى قبره، الدخول إلى قبره عليه الصلاة والسلام. فلهذا أهل العلم قالوا إن المشروع هو شد الرحل للمسجد، لكن سهل بعضها العلم حين يزور شد الرحل المسجد ويأتي إلى الحجرة مثلا ويسلم من خارج، هذا سهل في بعض العلم وقالوا لا بأس به. نعم. قال ولي أحمد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة أو ينبغي الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد أقصى مسجدي هذا. هذه الرواية من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، عن شهر ابن حوشب عن أبي سعيد الخدري. ورواية شهر بن حوشب فيها كلام، لكن نص يحيى بن سعيد وعلي المديني والإمام أحمد وأبو حاتم، وإن كان أبو حاتم مع أنه نص على أن رواية عبد الحميد جيدة، إلا أنه قال إن إذا انفرد فهو موضع نظر، لكن الجمهور منهم قالوا إن رواية عبد الحميد البهرام رواية جيدة، فإنه روى عن حديث حفظها وضبطها. وتقدم حديث بصرة بن أبي بصرة عند أحمد لما لقي أبا هريرة رضي الله عنه قد رجع من الطور، وهذا الحديث في معنى ذلك. ولا ينبغي، هذه في الشرع عظيمة، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ويدل على أنه لا تشد إلا إلى هذه المواطن، وما سواها لا يشد إليها، معنى تخص هذه البقعة أو هذا المكان بأن يقصد إليها أو أن ينذر مثلا السفر إليه نحو ذلك. قال وفيه شهر عوشب وثقه أحمد بن عين وتكلم في غيرهما، لكن يضاف إليه كما تقدم أيضا أنهم رواية عبد الحميد وروايته عنه جيدة. نعم. حديث هو بصرة بن بصرة، لكن ينظر في كنية، أن كنيته أبو بصرة، هو بصرة بن بصرة، هو جاء في بعض ما أذكر أو بصرة، لكن يقال بصرة بن بصرة، ينظر هل كنيته أبو بصرة. نعم. الله أعلم، هو ينظر هل أبو هريرة ماذا شد الرحل إليه، أنا يعني ينظر في الواقع هل أبو هريرة، لكن كأنه يعني حينما ذهب هل هو ذهب إليه شد الرحل إليه، يعني يمكن يكون سبب آخر، وإن كان يعني أنه يعني ذهب إليه فيحتمل أنه اجتهد رضي الله عنه أو نسي الحديث أو تأوله، محتمل. والقاعدة أن فعل الصحابي إذا خالف النص فلا يخصصه، يعني النص الواضح البين، إنما حين يكون النص محتمل أو أن قصد الدليل محتمل ويكون له وجه التفسير هذا وجه، لكن حين يكون الوجه بين في هذه الحال يعني يقال إما أنه نسي مثلا الخبر أو نحو ذلك من وجوه الأعذار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. زاد الشيخان: مسجدي هذا. وزاد ابن ماجه: من حديث جابر رضي الله عنه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وزاد أحمد وابن حبان: من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: صلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا.
نعم. يقول رحمه: عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، وقد رواه مسلم من هذا الطريق عن الزهري عن سعيد، ورواه الشيخان البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة من رواية أبي عبد الله الأغر، عبد الله الأغر. وعند مسلم: فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. وهذا الخبر أيضا جاء عند مسلم رواية ابن عمر في صلاة مسلم أفضل من ألف صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام. وروه مسلم من حديث ميمونة أيضا، لكن قال إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. هذه الأخبار كلها اتفقت أو توارد ألفاظها على لفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد الشيخان مسجدي هذا، هذا في الشيخين مسجدي، مسجدي هذا، ومسجدي هذا استفاد العلماء منه بالإشارة إلى أن الإشارة هنا تكون خاصة المسجد بخلاف المسجد الحرام، الحرام يشمل جميع الحرم، مع أن الحرم له إطلاقات في القرآن، له إطلاقات يطلق على الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الكعبة، صدوكم عن المسجد الحرام، الحرم، وكذلك قد يراد به مكة، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وله إطلاقات، له إطلاقات. ففي المسجد الحرام، في المسجد الحرام يشمل جميع بناء الحرم، وأيضا على الصحيح يشمل جميع الحرم. وذكر وزاد بن ماجه وصلاته في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، فيما سواه، صلاته في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام يعني هل المسجد الحرام والمسجد النبوي الصلاة واحدة، أو المسجد الحرام أفضل؟ المسجد الحرام يعني المسجد الحرام، المسجد الحرام أفضل، المسجد الحرام أفضل، وهذا هو الصواب وقول عامة أهل العلم، بدليل الرواية التي ذكر عن جابر وصلاته في المسجد الحرام 100,000 صلاة. هذا من رواية عطاء عن جابر وإسناده صحيح، ورواه أيضا أحمد وابن ماجه، ورواه أيضا أحمد وابن حبان برواية عطاء عن عبد الله بن الزبير، وذكر أن الصلاة في المسجد الحرام 100 صلاة في مسجدي، يعني 100,000 صلاة. فالمعنى في حديث عبد الله بن الزبير، حديث جابر واحد، لكن حديث جابر قال 100,000 صلاة، حديث عبد الله بن الزبير أفضل من 100 صلاة في مسجدي. وصلاة مسجدي بكم؟ صلاة بألف. إذا كانت أفضل من 1,000 صلاة مسجدي، يعني 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. والحديث رواية عطاء بن أبي رباح، وبعضهم توقف في هذا ولا يستنكر عطاء بن أبي رباح إمام واسع الرواية، فقد رواه عن جابر ورواه عن عبد الله الزبير، وفي الجميع أن الصلاة مسجد الحرام 100,000 صلاة. أيضا جاء رواية الصحيح عند أحمد من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء نفسه بن أبي رباح عن ابن عمر، إلا المسجد الحرام فهو أفضل، فهو أفضل، لما قال إلا المسجد الحرام قال فهو أفضل، والرواية الأخرى بيّنت هذا الفضل وقدر هذا الفضل بحديث جابر ومن حديث عبد الله بن الزبير. ثم هناك ورواية رواية عبد الله بن الزبير ذكرها كما نعم، وزاد أحمد بن حبان حديث عبد الله بن الزبير، وصلاة في ذلك أفضل من 100 صلاة في هذا، في هذا مثل ما تقدم. والروايات جاءت في هذا أيضا مختلفة، مختلفة. أما المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر واضح، المسجد الحرام 100,000 صلاة ومسجد النبي 1,000 صلاة. المسجد الأقصى في روايات كثيرة، جاء في رواية عند البزار وصلاة في مسجدي 4 صلوات في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. وجاء رواية صحيحة، رواية صحيحة بأن الصلاة، الصلاة في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى 1,000 صلاة، 1,000 صلاة. فعلى هذا تكون الصلاة في مسجد النبي 4,000 صلاة، 4,000 صلاة. لكن رواية البزار في ثبوتها نظر، لو ثبتت لأن قال وصلاة نصاب 4 صلوات، 4 صلوات. وجاء رواية 500، جاء جامع الحديث حديث أبي الدرداء ومن حديث أبي ذر، ولا حديث في هذا ضعيفة. وجاء بخمسين ألف صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، خمسين ألف صلاة، ورواية وصح الروايات، صح الروايات مئة ألف صلاة في مسجد النبي عليه في الحرم، وألف صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بألف صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. ورواية عند ابن ماجه من حديث من رواية ميمونة بنت سعد وهي خادم النبي عليه الصلاة والسلام، رواية زيادة بن أبي سودة عن عثمان بن أبي سودة عن ميمونة بنت سعد، وهذه أصح الروايات. وفيها أنه قال أنه سألوه عن مسجد الأقصى قال إيتوه وأوقدوا فيه الزيت فإن صلاة فيه بألف صلاة. فعلى تكون الصلاة في المسجد الأقصى كالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصح الروايات في هذا الباب. وهذه الرواية ظاهر إسنادها الصحة، لأن زيادة بن أبي سودة لا بأس به، عثمان أيضا أقوى منه. وتقدم أن بعضهم قال أنها بخمسمائة صلاة، وهذه رواية حي بن الدرداء عن الطبراني، لكن بالنظر في الأسانيد فإن رواية ابن ماجه عن ميمون بن سعد هي أقوى الروايات الواردة في المسجد الأقصى، وأنه جعله كالصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. رواية سنادة أنا رجعتها قديما، قيدتها عندي وراجعتها أيضا أكثر مرة، وراجعت ترجمة زياد بن أبي سودة وعثمان بن أبي سودة، وقد أثنى عليهم جمع من أهل العلم، وهو رواه عن ميمونة بنت سعد هذه. والحديث أيضا فيه أنه قال إيتوه وسجوا فيه الزيت ونحو ذلك، فهذا قد يقال أنه يدل على أنه محفوظ ونحو، لكن على طريق بعض العلم قد يعلونه، قد يعلونه، لكن من نظر ظاهر السند فيقول إسناده لا بأس به. نعم. جاءت 250 صلاة أيضا لكنها ضعيفة، جاءت 250 كلها روايات ضعيفة، كل اللي وردت ضعيفة، جاءت 250 صلاة. نعم، في المسجد الأقصى، وجاء 500 صلاة لكن كل الروايات هذه ضعيفة. نعم. مناسبتها لشد الرحل، لأنه إذا نذر أن يشد الرحل إلى المسجد الحرام لزمه، ولو نذر شد الرحل إلى المسجد الحرام فلا يلزمه بل لا يجوز، متعلق بالنذر معنى أنه لو نذر ذلك جاز له. والعلماء يذكرون هذا لأنه قد ينذر الإنسان زيارة قبر، ينذر مثلا زيارة بقعة، ينذر زيارة جبل ونحو ذلك، فالنذر هذا لا يصح وهو معصية على الصحيح، من نذر يعصي الله فلا يعصه، لكن عليه كفارة يمين أو لا في خلاف أهل العلم. نعم. هذا هو الأظهر، وذهب المالكي وجماعة والطحاوي وجماعة إلى أنه خاص بالفريضة، قالوا إنه عليه الصلاة قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قالوا لما أن خص المكتوبة وجعل سائر الصلاة البيت أفضل دل على أن قال هنا صلاة مثل الحرام أن هذا خاص بالفريضة، وهذا فيه نظر. وش اللي يمنع أن يقال أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وإذا صلى في بيته تكون أفضل؟ الفضائل لا تدخل، لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس، يقال هي أفضل لأن النوافل قاعدة فيها هو الاختفاء بها وعدم إظهارها أعظم، وما يتعلق بالقلب أمر عظيم، لهذا صلاة الجماعة فضلها في إظهارها وأنها شعيرة، لكن صلاة النافلة إلا ما كان باب الشعيرة مثل استسقاء ومثل التراويح فضلها في إظهارها، أما سائر النوافل فضلها في إخفائها. ولهذا المرأة صلاة بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولو صلت المسجد لها 27 درجة، ولو صلت في البيت صلاتها أفضل، لكن يعني الفضل هذا يعني هل هو من جهة فضل الرجال؟ لكن 27 درجة، وقد يقال أن 27 درجة هذا من جهة العدد، لكن من جهة الكم الكيفية الله أعلم. مثل ما أن جميع المصلين كل من صلى في الجماعة له 27 درجة، لكن يختلفون درجات، قد يكون بين درجة هذا ودرجة كما بين السماء والأرض، لأن بين صلاتين كما بين السماء والأرض، وهم متفقون في أصل الأجر أصل العدد، مثل براءة الذمة وأداء الصلاة، كلهم أدى الصلاة، لكن بعضهم أدى الصلاة وهذه الصلاة ترفع ويكون لها شأن عظيم، وصلاة لا تكون بهذه المكانة والاحتفاء بها في الملأ الأعلى. نعم نعم بصرة هي بصرة يعط عن أبو هريرة على هذا قال أبو بصرة صار ما صارت كنيته، إما أن يكون لأبيه فهو عن أبي بصرة، وإما أن يكون له فيكون لبصرة، ولهذا جاء في بعض الروايات أبو بصرة، يمكن جاء في بعض أبو بصرة وبعضها بصرة، في بعض الروايات أبو بصرة لأنه جعل حديث لأبيه، جعل حديث لأبيه، لكن الحديث الأظهر أنه له. حميل بصري هذا معهم حميل، بس حميل حميل ها إيه مسلم، شو يقول عندك روز المسلم إيه الظاهر حديثه الظاهر حديث مسلم ألا ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، وفي حديث عن أبي بصرة في مسلم الظاهر وهذا وينظر، بس إن غير الظاهر حميل هذا غير، في حديث لما ذكر صلاة العصر قال ألا ولا صلاة بعدها، يراجع ألا ولا صلاة بعدها الظاهر، والظاهر إنه قال عزاه إلى مسلم، بس أنا استنكرت حميل، لكن هو أبو بصرة هو بصرة في مسلمات كان قال حميل، لكن عليه بصرة ألا ولا صلاة حتى يطلع الشاهد، نشوف الرواية هذه. أيه. نعم رواه النسائي ذا. هذا رواه النسائي يعني وأنه لا يأتيه ويدعو إلا وأنه قد أعطي، هذا فضل آخر أيضا، وأنه قد من جاءه لشيء وأن الله وأنه دعا أن الله يعطيه سؤله، الرواية عند النسائي وظن سندها جيد أيضا، لما بالمسجد لما جدده يعني نعم، وهذا من فضائله يكون هذا وفي نفس الحديث قصدك ها قصدك في نفس الحديث هو قال دعا ومن لا يتحد لشيء إلا أعطاه إياه، ويمكن قال إنه يعني خال يراجع هو النسائي يراجع النسائي في الصغرى. نعم عن بريدة
حديث أبي بصرة الغفاري في مسلم أي نعم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي
عن 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 ابن هبيرة عن أبي تميم من الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. مسلم
هذا وليت مسلم هو قال أبو بصرة ما في حمي.
نعم
بس إنه قال حمي. جزاك الله خير. لقيت فيه يمكن السمي في بعض الروايات أو اللي ويش علي بصرة إيه لا الظاهر غير قال بصرة غفاري واللي قبله إيش قال ذك بن أبي بصرة إيه طيب طيب الثاني بس ما أقول الثاني مختلف عنه لأن قال هذا حمي ليه إيه لا مختلف عليه هذا حميد وهذا له ابن لا يعني هذا حميد وصاحب الحديث هذا وبصرة بصرة أو أبوه بصرة صاحب لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد هو غيره صحابيا هذا إذا قيل إنهم إذا قيل إنهم اثنان أبي بصرة إيه بس والده ذكر عندك شوف الكنى أو بصرة أو بصرة في الكنى أو بصرة الغفاري وذكره ما ذكر إلا واحد أي بس صار غير أجل ما في إلا واحد لو كان كان ذكر اثنين ما ذكر إلا واحد كان هو أو بصرة لأن قال اختلف فيه محتاج الرجوع لإصابة هل هو صحابيان أو صحابي واحد أبو بصرة أبي بصرة أو بصرة أبوه أو هو صحابي اختلف فيه يراجع الإصابة يحرر المقام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه فقالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف قال إن كنت فعلت فافعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي فضربت فدخل أبو بكر وهي تضرب ودخل غيره وهي تضرب ودخل عمر قالت فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليفرق منك يا عمر أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء فلما أن دخلت فعلت ما فعلت رواه الترمذي وقال أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا وزاد فيه ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب وقال حديث حسن صحيح غريب.
نعم بارك الله فيك. وهذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله وهو على شرطه في هذا الكتاب وعلاقته بالباب واضحة لأنه يتعلق بالنذر والنذر هذا من النذور التي اختلف فيها فالجمهور على أنه من النذور المباحة. بريده بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه سيد من سادات بني أسلم توفي سنة 63 للهجرة وله أولاد مشهورون بالعلم والفضل عبد الله وسليمان ولهم رواية عنه رضي الله عنه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه لما رجع من هذا المغزى سالما عليه الصلاة والسلام قالت إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف والدف نعلم أنه في الأصل منهي عنه وأنه من آلات الملاهي إنما يجوز في بعض المواضع استثناء الشارع على قاعدة الشريعة فيما حرم من بعض الملابس أو بعض العقود ونحو ذلك، يجوز الشارع ما يحصل المصلحة ولا مفسدة فيه، وإن كان هذا الشيء يتعلق بجنس التفكه مثلا مثل العرايا، أو يتعلق بجنس التزين في بعض اللباس في شيء من الحرير ونحو ذلك، أو ما يستثنى من الفضة ليسير من الفضة وإن كان غير تابع كالخاتم في حق الرجال، ومسائل أخرى استثنيت. كذلك هنا قالت إنها نذرت، وإن كان الدف أو الدف في الأصل منهي عنه، إنما بهذه النية وبهذا القصد كان قصدها وهو فرحها برجوعه عليه الصلاة والسلام صالحا سالما، أمرها أو أذن لها أن تفعل، قال إن كنت فعلتي فعلي وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي، يعني جاء إنها إن كنت نذرتي فعلي، وهذا واضح أنه يعني ليس مما يلزم، ليس مما يلزم، وهذا على قول الجمهور، بل الجمهور يقولون لا وفاء فيه، لا وفاء فيه ولا شيء فيه، إذا النذر المباح. وهذا في النذر المباح المطلق اللي ما لها أصل في التحريم، فإذا كان لا أصل في التحريم لكن ارتفع عن درجة التحريم وبهذا القصد وهذه النية صار له شبه بالقربة أو وسيلة إلى قربة، وهي محبته، محبة ما حصل له والفرح بما حصل له عليه الصلاة والسلام من رجوعه سالما صلوات الله وسلامه عليه. وذهب بعض العلم وهم الحنابلة إلى أنه مخير بين فعل النذر وبين الكفارة، فلو نذر مثلا أن يأكل هذا الطعام دون هذا الطعام، أو أن يصلي في هذا المكان دون هذا المكان، أو أن يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب، كلها أمور مباحة، أمور مباحة. الجمهور عندهم لا ينعقد هذا النذر، وهم قالوا إنه ينعقد وعليه كفارة يمين، لكن قول الجمهور يستدلون بأن الحديث جاء من نذر أن يطيع الله، هذا لا طاعة فيه، وليس والمقصود الطاعة معنى يكون نفس الفعل طاعة، صرفا عن كونه وسيلة، الشيء قد يكون وسيلة شيء لكن ليس بطاعة، لكن نظر في هذا الشيء. والإنسان قد يلبس الثوب، قد يأكل الطعام وينوي به العبادة، فهو ليس هو في ذاته إنما هو مباح في الأصل، إنما بالنية تحول إلى عبادة، لكن هو في ذاته يستوي مع غيره، هو من جملة المباحات في الملابس والمراكب والمطاعم والمشارب ونحو ذلك، والبقع مثلا صلي في هذا المكان أو في هذا المكان. فقالوا إن من النذر يكون في الطاعة أو المعصية، وسكت عن المباح، بل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه متقدم، إن لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، يبتغى الشيء المنذور، يكون الشيء المنذور طاعة أو يكون عبادة، النذر أن يطيع الله فليطيعه. وهذا محتمل، يعني قد يقوي قول الحنابلة قالوا أن يطيع الله، فرق بين الطاعة والعبادة، فرق بين الطاعة والعبادة. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله شيئا من الفرق بينهما، لكن الجمهور قالوا إن النظر إلى نفس الشيء المنذور وهو مباح في أصله، وإن كان هو وسيلة لعبادة فلا يكون في نفسه عبادة فلا ينعقد. فدخل أبو بكر رضي الله عنه يتضرب، وكذلك عمر، لما دخل عمر جعل الدفه خلفها، يعني جلست عليه في اللفظ الآخر تحت عجيزتها وهي مقنعة، فقرصن إن الشيطان يعني مستترة أو مختمرة، إن الشيطان يفرق منك يا عمر. والحديث إسناده لا بأس به، هذا حديث الترمذي لا بأس به، وقد رواه أبو داود بلفظ آخر عن عبد الله بن عمرو بإسناد لا بأس به، وفيه أيضا أنها نذرت أن تضرب على رأس الدف، لكن ليس فيه أنها قالت إن ردك الله، ظاهر أنها نذرت نذرا مطلقا ليس مقيد بشيء، نذرا مطلقا، وكأنها قصة أخرى، قصة أخرى غير هذه القصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تفي بنذرها في حديث عبد الله بن عمرو كما تقدم، قل إن الشيطان يفرق منك يا عمر. هذا معنى ثبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة أو في حديث طويل، لما جاء وعنده نسوة وهن يشكين أزواجهن الحديث، فلما سمعنا وكانت أصواتهن عالية، فلما سمعنا صوت عمر تدرنا يعني إلى شؤونه إلى أمرهن، وجعفر أن مختمرنا، وكان هذا قبل الحجاب، اختمرنا. قال أي عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول؟ قال قلنا له أنت أغلظ وأفض من رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عمر ما لاقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك. وفي حديث حفصة عند الطمن الأوسط ما لقي الشيطان عمر في طريق إلا خر لوجهه، سقط لوجهه شدته وصلابته رضي الله عنه. رواه الترمذي وقال أن أضرب، وقال يعني الترمذي في روايته أن أضرب يديك بالدف وأتغنى، هذا زيادة وأتغنى. هذا ثبت أيضا جاء في رواية عند الترمذي رواية خارجة بن سليمان ابن زيد بن ثابت حديث، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها قالت إنه عليه سمع صوت جارية تزفين وتغني، جارية حبشية وكانوا أهل الغناء تغني وحولها الصبيان تغني جارية، فقال عليه الصلاة والسلام تحبين أن تسمعي الحديث؟ وفي أن خرجت وجعلت تسمع، وجاء عمر رضي الله عنه أيضا فذهبت، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يفرق منك، أو قال إني لأرى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر رضي الله عنه. هذا وقع في قصص عدة عنه عليه السلام في فضل عمر. وهذا الحديث الواية هذه عن عائشة غير رواية التي في الصحيحين، رواية في الصحيحين وهي أنها رضي الله عنها جعلت تنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد، هذه وقعت في المسجد يلعبون بحرابهم، هذه قصة أخرى وهي ونظرها إلى الحبشة الرجال وهم يلعبون. أما هذه القصة الأخرى التي عند الترمذي روايتها نفسها رضي الله عنها، هذه جارية، جارية صغيرة وحولها الصبيان، وهذا يبين أن جنس الغناء للصبيان ونحو ذلك تحسين الصوت أنه لا بأس به، لكن هذه القصة ليس فيها نذر. أما القصة الموقوعة لبريدة وفي حديث عبد الله بن عمر ففيها النذر، وهو على قول الجمهور غير منعقد، إن شاء وفى به وإن شاء لم يفي به، لما تقدم أنه داخل في دائرة المباح، فليس من باب العبادة التي تلزم كما حديث عائشة. نعم. وحديث وهذا الحديث أيضا رواه أحمد والترمذي، وهم رواية حسين بن واقد عبد الله بن بريدة، هذا رواية حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، وهذا إسناد الحسن تقدم مرارا. نعم. والله أعلم. ها؟ أن نعم ثبت في الصحيحين، أو ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها الدف والدفوف كلها من الملاهي، ولهذا قال عليه لما دخل أبو بكر رضي الله عنه في الصحيحين وكان كنا الجواري يغنين، قال أبو بكر قال والنبي حاضر يسمعه أبي مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أقر قال دعهما يا بكر إن لكل قوم هذا عيدنا، هذا وإن كان نوع من الشيطان لكنه مستثنى، فالنبي أقر على ذلك. وحديث ابن عباس عبد الله بن عامر الكوبة والغبيراء، والكوبة هي الطبل الصغير، الطبل الصغير، الحديث كلها دالة على أنه من جملة الملاهي، إنما استثني مواضع اختلف فيها، في مواضع اتفق العلماء عليها وهي موضعان الزواج والعيد، واختلف فيما سوى ذلك، قدوم الغائب في الختان ونحو ذلك وما أشبه ذلك، مواضع اختلف فيها العلماء، والأصل والأظهر أنه يبقى على النهي في ذلك إلا ما استثني، وما جاء في ذلك آثار جاء آثار لا تثبت في الختان. قدوم الغائب هذا الحديث حديث بريدة، حديث بريدة هذا فيه بعضهم جوزه قال لقدوم الغائب، وابن كثير قيده في بعض المواضع إما في البداية والنهاية وفي غيرها، وكذلك أيضا ابن رجب رحمه الله في رسالته في الملاهي يعني خاصة ابن كثير قيده بقدوم الغائب الكبير للشان ليس لكل قادم. ومنها لمن منع قال هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أحد، وهي قضية محتملة ليس فيها ما يدل على التشريع العموم العام، إنما النبي عليه السلام لما جاءته وكان قد نظرت يعني أذن لها في ذلك عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يفعل معه عليه الصلاة والسلام في قدومه من أسفاره، ولم يفعله أحد من الصحابة مع الصحابة رضي الله عنهم في حياته وثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا يعني في احتمال، إذا ورد احتمال بطل الاستدلال. مع الأحاديث الأخرى الدالة على المنع فلا يقوى الحديث على تخصيص هذا، لا يقوى على تخصيص الأخبار الصريحة الواضحة في أنه من جملة ما إلا ما استثنيه. أما حديث الختان أيضا لا يثبت، جسد وقال أيام الختان وليمة الختان، قالوا إن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع الدفة فإن قال بعرسنا وختان سكت، وهذا لا يصح عن عمر منقطع عنه، وروه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ورواية ابن سيرين وهو لا يثبت عنه ولم يدركه. نعم لا بأس، لا ما في شيء. المقصود النهي السفر يعني لقصد البقعة، لقصد المكان، لكن لو إنسان سافر مثلا إيه يقصد البقعة بس ما قصد البقعة، لو بنى المسجد في أي مكان راح له، لو بنى في أي مكان راح له، لأن بنى في المكان هذا لا ما قصد البقعة، قصد البناء، ما قصد البقعة إنما قصد البناء. ولهذا لو بنى في لو له مسجد آخر في مكان ثاني هنا فهو يعني قصدك يذهب إليه يعني أجل يتابعه هو.
لا
ها طيب ما في مانع، ما في أنت لو لا ما في مانع، أنت لو يعني رغبت تصلي في مسجد مثلا كان إمامه قراءته جيدة وحسنة أو يحس بالخشوع فيه فلا بأس، يعني هو ما قصد. كذلك لو أن مثلا هالمسجد هذا مثلا يعني بناه مثلا وقصد بذلك أن حين بناه يريد بذلك الصلاة فيه، هو ما قصد تخصيص البقعة، لكن لو قصد أن البقعة هذه واختار بناء وهالبقعة هذه أعتقد هذا بعيد، يعني هو قصد هالمكان وهالجماعة هذا هو اللي نعم. ما في شيء لا بأس، ما في مانع، لأن ما قال لأن لو هالإمام ينتقم مسجد ثاني راح معه ما قصد البقعة. كذلك لا بأس، يعني هذه عبادات مشروعة ومطلقة لا يشد، لكن النهي يأتي في ما يعتريها كعبادات مشروعة، لكن حين يغلى فيها مثل مسألة التعزية هنا ما أمر شرع، لكن حين يغلى فيها وتوضع السرادقات فما يحيط بها ويعتريها ويكون من الأمور التي رتب عليها بعض البدع وبعض الغلو ونحو ذلك يفوت المقصود من التعزية ونحو ذلك من هذه الجهة، أما نفس القربة هذه مشروعة. نعم وحي البريدة نعم، وهو لا شك قياس غير النبي على قياس غير النبي على النبي موضع نظر، قياس مو ظاهر لا شك، حتى لو قيل مثلا أنه لأجل هذا يقال لا يمكن أن يلحق غير النبي عليه الصلاة والسلام به، لو ثبت هذا يقال خاص به عليه الصلاة والسلام، إن سلم إن دلالته ظاهرة على أنه لقدوم الغائب يقول هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كان يقدم الغائبون من أصحابه في غزوات عدة وهم سالمون مثلا، لم يأمر مثلا باستقبالهم بشيء من هذا، ما أمر يعني بالغناء أو بالدفوف ونحو ذلك في وقائع كثيرة. نعم نعم ما له عموم، يعني ما عموم ما يعني ما 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 في عموم، ما في عموم. غاية ما الأمر أنه مجرد يعني أنها هي قالت ذلك ثم أذن لها في ذلك، وما ما شرع هذا، وإلا قال يعني أنه إذا قدم غائبك نحو ذلك. ثم أيضا كيف نأخذ بهذا مع الأدلة العامة الصريحة في ذلك، وهو من المعازف، هو من المعازف صريحة واضحة، ولا يترك الصريح لأمر محتمل مع ما يعتريه من الخصوصية به عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم، ما أدري والله، الله أعلم الله أعلم الله أعلم يعني مثلا. نعم 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 كل الأخبار جاءت ما فيها إلا النساء وجواري صغار، كل الأخبار. ولهذا العلماء جعلوا كل شيء وارد كالقيد، كالقيد، لأن هذا استثناء أو رخصة من أمر محرم، والقاعدة أن الرخصة لا يتجاوز بها محل. وقد يقول طيب جالد، نقول جالد، لكن النبي عليه السلام ما أذن إلا للجواري. قال في بعض الألفاظ هل لا بعثتم معها جارية، جاء ما يدل على هذا بنحو من هذا اللفظ، والحديث الصحيحين حديث الربيع، حديث عائشة في الصحيحين، حديث الربيع في البخاري، وجوار يندبن من قتل من آبائه. قال قولي بالذي كنت دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يقول عليه الصلاة والسلام. فكل الأخبار كل ليس فيها إلا ذكر الجوار الصغار، ولم ينقل في حديث أنه من فعل الرجال. ثم أيضا عندنا أدلة صريحة في نهي تشبه الرجال بالنساء، صريحة وواضحة في هذا. فلهذا يقتصر على موارد النص من جهة عموم الأدلة وصراحتها بأنها من الملاهي، فكل ما جاء يكون كالقيد أو كالتخصيص لعموم هذه النصوص، وما سواه غير داخل. ولهذا العلماء يعني من مبالغتهم في هذا لما جاء الدف قالوا الدف بس، الدف، لو كان طبل أو كوبة وهي يكون صغير لكنه ضيق الوسط واسع الطرفين صغير يكون صوته قوي، أو كان الدف أو الدف له يعني يسمو الجلاج نحو ذلك يكون صوتهم مزعج وقوي، فإنه ينهى عنه. اقتصروا على ذلك. نعم سمع أنه كذا يدعى الجواز سمع لا بس. ها لا بأس سمعها لا بأس، هو لأنها أمر مشروع. فصل ما بين الحلال الدف والصوت، حديث محمد بن حاطب، فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، سمعها لا بأس، لكن مباشرة، يعني الشيء قد يجوز سمع ولا يجوز مباشرته. وهذا أمر مثل ما تقدم، إذا كان نفس التصفيق، التصفيق نفسه، النبي قال التصفيق للنساء، كيف الدفوف؟ الدفوف أبلغ. ثم الدفوف في الغالب يحصل معها حركات ورقص، وهذا أيضا لا يكون من شأن الرجال كلما تأملت، يعني وهذا واقع. لو لم يكن فيه شيء من هذا ما في الغالب أنه ما يحصل مقصوده أبدا. نعم الزمارة شيء. نعم وشي بس مو بواجب، هذا الأولى، الأولى إيه ما فيها أنه أمر، هذا فعل، أقول هذا فعل، كل إنسان يسد أذنيه هذا طيب، لكن ليس بلان، لأن المقصود هو النهي عن الاستماع لا السماع. السماع قل الله يهديك قصر عليه لا تسكت. طيب خلاص أديت ما عليك، أديت ما عليك. لا ما يلحق يعني ما يلحق شيء ما يلحق شيء لأن المنهي عنه هو الاستماع الاستماع إنما ولهذا في نفس الحديث ما قال نافع سد ذلك نافع يستمع منافع يستمع نفسه لو كان محرم سلك به طريق آخر مع نافع أبو داود لكن حديث السناد في مظهر صحيح السناد صحيح ثم كيف يعني الحديث في قصة والحديث كان في قصة يكون محفوظ في الغالب الحديث الذي يكون في قصة في الغالب يكون محفوظ يبعد أن تكون النكرة فيه إلا إذا كان فيه راوي مخلط يمكن لكن مما يدل على أن الحديث محفوظ حين يذكر فيه شيء حادث أو واقع بل ابن القيم رحمه الله يقول في إعلام الموقعين في بعض الروايات يعني تكون من بعض اللي ليس بالذاك الضابط إذا رواه بقصته يدل على أنه ضبط لأنه كأنه متابع لأن الذي يخشى من الضعيف غير المتهم هو الوهم فإذا رواه مثلا رواية مضبوطة يدل على أنه ضبط لكن هذا جمهور أهل العلم لا يأخذون بهذا في باب الاصطلاح لا يأخذون بهذا إنما هي قرينة هي قرينة تدل على أنه ضبط هذه الرواية كذلك هذه القصة لما كان يمشي مع نافع حتى انقطع الصوت نعم نعم يقول لها ما لها كل هذا ما ذكروا بس ما يصح ما يصح أقول الحرب لا يقاتلون إلا بالتوحيد ما يقاتلون بالدفوف القتال بالتوحيد والإيمان من قاتل بهذا ما يحصل له مقصوده يعني قتال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا فاثبتوا واذكروا الله هذا هو المشروع الذكر الثبات مع الذكر الثبات بالقلب والذكر باللسان هذا المطلوب كيف يجتمع الذكر والطبول كيف يجتمع الذكر والدهوف الذكر ها الحماس والشجاعة على شك لا تكون إلا بما يحصل بتثبيت الله عز وجل لأن مثل هذه قد تكون سبب أيضا إلى انشغال النفوس بها وطرب النفوس بها ولا يعهد الظاهر في تاريخ يعني أهل الإسلام هالشيء هذا أبدا أنا ما عندي تتبع لكن هذا هو المعروف يعني كما في حديث عمارة بن زعكرة عند التلميذ إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة الذي يذكرني وهو ملاق قرنة يعني يكون حال ملاقاة القرن وهو العدو يذكر الله عز وجل معنى أنه في الغالب أن تطيش النفوس وربما العقول أحيانا مع شدة القتال وضرب السيوف صليل وصليل السيوف لكن ليثبت وهذا أعظم ما يثبت العبد وهو ذكر الله عز وجل نعم ذكروا بعض كل القاعدة أن الشيء المحرم لا يستثنى منه المواضع الاستثنية بس مقدار إصبعين إصبع وإصبعين كما في صحيح البخاري أو أربعة أصابع كما في صحيح مسلم هذا الذي يستثني شيء يكون للزينة مثل الأزرار مثلا أو لبنة الجيب اللي تكون هنا مثلا هنا أو غالوق هنا شيء يكون يسير هذا زينة هذا استثني في باب اللباس مثل ما استثني في باب ما تقدم في باب المطاعم استثني من الربا إيه فهذا من هذا إيش بالقدر اليسير وفي الذهب أيضا أو الفضة اللي هو لا لبس الحرير جاء في الصحيحين حيث أنس أن النبي رخص لعبد الرحمن بن عوف وأظن أبو موسى الأشعري لحكة كانت بهما فهذا يبين أن الرخصة يعني يجوز لبس الحرير للعلاج لأنه فيه شيء من البرودة و يعني مقصود يحصل بالتداوي فلأجل التداوي لا بأس به يتداوى به أو شيء يسير للزينة أما سوى ذلك فلا لأن الأصل عموم النهي وإذا جاء النهي العلماء يقولون العام في الأشخاص عام في الأحوال والهيئات عام في الأزمنة والأمكنة والأحوال هذه قاعدة إذا كان الشيء إذا جاء الشيء فهو عام في الأحوال وفي الأزمنة وفي البقاع وهذا هو الصواب يعني بعضهم قال إنه يعني في بعض الصور مطلق، لكن صحيح إنها نقول عام. من استثنى مثلا حال حرم يقول ما الدليل عليه؟ هل استدراك على الشارع؟ أن تستدرك على الشارع تقول إلا الحرب. طيب الاستثناء هذا قيد، العلماء جعلوا الاستثناء من القيود، حينما قلت إلا القيد فيه دليل، مثل التخصيص، التخصيص والتخصيص ما يخصص نصوص الشارع إلا الشارع، ولا يقيد نصوص الشارع إلا الشارع. فإذا جاء وقال هذا النص عام إلا في الحرب، هذا النص مطلق إلا في الحرب، يقولش ما هذا الدليل؟ قل هاتوا برهانك، داون برهان، ما يخص نص الشارع إلا الشارع. ولهذا دائما تجد حينما يطلق الناظر النصوص يطلقها يرتاح ولا تضطرب عليه، لكن حين يقيد تجد إذا قيد في موضع لا يقيد. لماذا؟ لأن ما استند إلى دليل. واعتبر هذا في مواضع كثيرة، في أبواب الطهارة وغيرها تجد اضطراب عظيم، حتى في المذهب، المذهب حين خصصوا بعض أنواع المياه قالوا إلا كذا، إلا ما يشق التحرز، ما يشق التحرز منه فإنه يجوز الوضوء به ولو غير الماء، ما يكون يعني طاهر بل يكون طهور، ولو أنه وضعه قصدا فإنه يكون طاهر ولا يكون طهور. فرقوا في موضع قيد موضع أطلقوا، لماذا؟ لأن ما هناك دليل بين، لكن حين تطرد الدليل تجريه تكون أسعد بالعموم، تكون حجتك قوية، تكون حجة قوية. وهذا الأخذ بإطلاقات النصوص، ولهذا ذكر الشوكاني رحمه في مقدمة رشاد الفحول كلام معناه أن حجة يعني أصولي الذي يتمسك بالنصوص حجة قوية لا يقارعه أحد حين يأخذ النصوص، وذلك أنه عنده النصوص وعنده القواعد، إذا أخذ النصوص وطبق عليها القواعد، قواعد يتفق عليها مأخوذة من اللغة، لغة العرب، والقرآن نزل لغة العرب. فالذي يحاجك يضعف ما يقوى، لأنك أنت تطرد النص الذي هو مأخوذ من اللغة. وهذه الصور المذكورة من هذا الباب. نعم. اللي هو عبد الرحمن عوف أو الزبير، نعم حسنت الزبير، طيب عوف والزبير حديث أنس، نعم عبد الرحمن عوف والزبير بعوام، رخص لهم في سفر في حكة كانت بهما، عبد الرحمن عوف والزبير بعوام رضي الله، لا ما لا، هذه نفس الحكة نفسه، اللام للتعليل لأجل حكة، رخص لحكة وتأتي اللام للتعليل، واضح. يعني جئتك لأجل كذا. يلا السلام عليكم وعليكم جميعا، بارك الله فيكم يا ناس، 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 بارك الله فيكم يا ناس.